هذا هو الدرس الستون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة عشرة وما يليها من آيات، ومجموعة الآيات موضوع درس اليوم. تتناول الولاية لله وحده، وأن المشركين ليسوا من الله في شرك، وأن الله لا يتقبل عمل مشرك أبدا. فالمشركون الذين لم يعرفوا الله حق المعرفة ولم يدينوا له ولم يسموه بأسمائه الحسنى لا يستحقون من كرامة الله في الدنيا ولا في الآخرة شيئا، بل لا يستحقون أن يكونوا عمار مساجد الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخف إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن الله سبحانه وتعالى يرفض أن يكون المشركون الذين شهدوا على أنفسهم بالشرك وبالكفر، يرفض أن يكونوا هم عمار بيته، أن يكونوا هم بناته، أو أن يكونوا هم المسلمين فيه. إنما يريد الله سبحانه أن يكون الذين يعمرون مساجده ويعمرون بيته هم الذين يحصونه، الذين آمنوا به وآمنوا باليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هؤلاء هم عمار بيت الله. وأي الآية: ما كان للمشركين، لا يحق ولا ينبغي للمشركين، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وهذا هو التكبير الثاني الذي قام به كانت عام الفتح حينما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في العام الثامن، فحطم الأصنام التي وجدها في الكعبة، حطمها صنما صنما، وأخذ يهتف بملء فمه: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وزهق الباطل على يده صلى الله عليه وسلم، فما بقي في الكعبة صنم، وما بقي في الكعبة زلم، ولا بقي في الكعبة أثر من آثار وثنية معبودة، ولكن بقي في الكعبة وبقي حلها المشركون يعمرونها ويطوفون حلها وهم على شركهم، وتتردد في جنباتها دعواتهم وتلبياتهم التي يقولون فيها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ظل ذلك الصوت يتردد. وهنا وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه أن يطهر المسجد الحرام التطهير الثاني. والتطهير الثاني هو الذي أرسل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع مجموعة الناس ينادون في الموسم، يعني موسم الحج، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. الآن انتهى حج المشركين، فلا يحجون بعد اليوم، أي كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذن هما عمليتان من عمليات التطهير قام بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. العملية الأولى تطهير حسي بحيث اكتشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الاوثان والاصنام من المسجد الحرام، وكانت موجودة هناك اكثر من 300 صنم تعبد من دون الله، اصنام قبلية لكل قبيلة صنم خاص وأوثان موجودة حول الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عليها كلها وطهر الكعبة منها. هذا هو التطهير الأول. أما التطهير الثاني فكان في العام التاسع للهجرة، وأرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم عليا، حيث قال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولهذا طهر المسجد الحرام. والمسجد الحرام ينبغي أن يكون طاهرا دائما، وينبغي أن يصد عنه كل كافر، وينبغي أن يصد عنه كل مشرك، ولا ينبغي أن يدخل المسجد الحرام أي كافر وأي مشرك، لأن المسجد الحرام طاهر بتطهير رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما أمره الله. والله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم خليله من أول أن أنشئ البيت الحرام أن يطهره، حيث قال له: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الآية 17 من سورة التوبة يقول ربنا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وهذه العمارة قلنا أنها عمارة حسية، بمعنى لا يصح للمشركين أن يبنوا مساجد الله. يقول: إذن فلا يحل لنا أن نأخذ من أموال المشركين لنبني بيوت الله. المعنى الثاني: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أن يدخلوا بيوت الله وأن يعيشوا في بيوت الله أو يطوفوا بالبيت الحرام. ومن المعاني أيضا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله من العمرة، يعني أن يتم عمرة في المسجد الحرام، لأن أعمال المشركين لم يتقبلها الله أبدا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف شهدوا على أنفسهم بالكفر؟ كيف شهد المشركون على أنفسهم بالكفر وليس هناك مشرك على الإطلاق يقول أنا مشرك، وليس هناك كافر على الإطلاق يقول أنا كافر؟ فالمشركون يعتقدون اعتقادا جازما أنهم على الحق وعلى الطريق المستقيم، وكذلك كل كافر يلوحد يعتقد أنه على الحق الذي لا شك فيه وأنه على الطريق المستقيم. فكيف جاز لمدعو المشركين أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر كما تقول الآية: شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني أعمالهم تشهد عليهم ومنطقهم يشهد عليهم. فما كانوا يقولونه في حجهم؟ كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه ونملك، وتصرفاتهم وأصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم، كل هذه شهادة عليهم بأنهم من الكافرين. وهذه الآية أو ذلك الإعلان الذي أعلنه الله سبحانه وتعالى، هل رآه المسلمون؟ هل عقله المسلمون؟ هل يمكننا أن نقول إن المساجد فعلا أصبحت خالصة لله وليس في المساجد ما يدعى غير الله؟ لا تتردد في جنبات المساجد دعوات لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو استغاثة لغير الله أو لجوء إلى غير الله؟ مما يؤسف له أن كثيرا من المساجد تحولت إلى مباءات شرك يعبد فيها غير الله ويدعى فيها غير الله ويكتب فيها على الله بخلقه. وأكثر المساجد لا تقام إلا على جثث الميتة، ويقال إن هؤلاء الميتة يملكون كشف الضر ويملكون تحويل الضر، وأن هؤلاء الميتة هم المتدركون للكون يعني مسؤولون عن الكون وهم اهل التشريف، يعني الذين يصرفون امور الكون وهم الاسباب وهم الالباب وهم الالفاظ وهم الابدال. والواجب منا ان نفهم من هذه الالفاظ انها الفاظ خلعت على هؤلاء ليدبروا بها الكون وليدبروا بها مصالح العباد، ولم يقبلوا ان يقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل قال ان الملك ملكه وانه صرف فيه البدل او غير البدل، وان هؤلاء المتصرفون في الكون يفعلون ما يشاءون، وان الله يقرهم على ما يفعلون، وان الاسباب والانداد والاوتاد والابدال يجتمعون في غار حراء مرة كل عام، ثم لا يخجلون ان يقولوا ان هذا الاجتماع الذي يعقد في غار حراء كل عام للتصرف في امور المخلوقات، وان التي ترأس هذا الاجتماع الهم والخطير انما هي امرأة، هي السيدة زينة التي اطلق عليها رئيسة الديوان. اين الشرك ان لم يكن هذا الشرك؟ ماذا يكون الشرك فينا اذن؟ شوفوا لنا الشرك، ان هذا هو الشرك الاكبر الذي لا شرك فوقه. هل يظن ان هناك من يدبر الكون الا الله؟ هل يظن ان هناك من يعلم الغيبة الا الله سبحانه وتعالى؟ أن يقال إن اللوح المحفوظ يقرأه الأطفال حتى في الرابعة من أعمارهم؟ أن يقال إن بيوت الله تتحول إلى مكابر في كل مسجد قبر يدعى صاحبه من دون الله ويذهب الناس إلى ذلك المسجد بالذات ليصلوا فيه حتى صلاة الفجر تنبوه مزدحما أكثر من أي مسجد؟ لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الصلاة في ذلك المسجد أفضل من غيرها من الصلوات في المساجد، وإنما كانت أفضل لأن المقبرة في هذا المسجد زاد هذه المساجد تشريفا ورفعة وقداسة، ولذلك يتزاحمون بالمناسب أيهم يصلي في ضريحه وأيهم يكبر أعتاده وأيهم يتمرغ في ترابه، ويكتبون بلا قلم على أفواه هذه المقابر أحاديث كاذبة ينسبونها إلى رسول الله. كذلك الحديث المكذوب المكذوب جدا والموجود على قبر الحسين الذي يقولون فيه إن الرسول قال صلى الله عليه وسلم إنه قال الشفاء في تربته والإجابة تحت كفته والأئمة من عترته أنشعته. كل هذا يكتب وكل هذا يقال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يقبض بثلاث، قبل أن يموت بثلاثة أيام، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض الموت، فبقى يطرح خميصة على وجهه حتى إذا اهتم بها كشفها وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها كان يحذر ما صنعوا. كيف كانت هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في كتب السنة الصحيحة لا يمارسها أحد ولا يشك فيها أحد ولا يطعن في صحتها أحد، ومع ذلك جاءت الفوضى بحيث أصبحت المساجد هي الأماكن الطبيعية للحضور، فأنت لا ترى مسجدا إلا لا تفكر من المقبور في ذلك المسجد، وأصبح الأستاذ أن تجد مسجدا بلا قبر، لأن العادة التي أنتهى الناس أن يكون في المسجد مقابر والناس يبحثون عن مقابر للمساجد حتى ولو مكذوبة وتسعة آثار المساجد أقيمت على مقابر مكذوبة، مقابر مكذوبة للتسلي ومقابر مكذوبة للسيدة زينة ومقابر مكذوبة لهؤلاء الجميع، ثم مقابر مكذوبة على ناس ما نعرف لهم تاريخا ولا نعرف لهم اثرا ولا نعرف لهم اصلا ادخلوا على الاسلام ادخالا، وهبوا ان هؤلاء الناس لهم شأن ولهم تاريخ، فما علاقة المساجد بالمقابر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وسالكيهم مساجد، هكذا قال رسول الله قبور انبيائهم وسالكيهم، قبور الانبياء والسالكين لا تتخذ مساجد ولا تتخذ معابد، لان المساجد كما قال الله في قرانه وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، وانما هو مرض مرض وبدعه انتقلت الينا وعدوى عدوى جاءتنا من الامم السابقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم سدرا بسدر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر دب حرب لدخلتموه وراءهم. قال اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن يقلده؟ قال لا، عندهم سنة فتيلة يبقى عندنا السيد البدري، قال لا، عندهم سنة تريزة يبقى عندنا السيد الرسول، وهكذا مسابقة خطيرة في هذه الأمور. وليس أن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قالها قبل أن يموت بثلاثة أيام كما تقول أمنا عائشة لما نزل برسول الله يعني مرض الموت، ففك يطرح قميصة غطاء من السوس تكون، ففك يطرح قميصة على وجهه حتى إذا التم بها رفعها وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فليس اليهود والنصارى فقط هم الذين فعلوا ذلك، وإنما فعله كفار مكة أيضا وتوارثوه كابرا عن كابر، حتى الكفار في أيام نوح كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان مناه واللات والعزى، مناه واللات والعزى كانوا قوما صالحين، كانوا اولياء، كانوا صالحين في ايام نوح، حذرهم الناس، ذكرهم الناس، عذرهم الناس، حكموا على قبورهم لله ثم عبدوهم من دون الله. وكذلك فعل كثير ممن دخلوا في الاسلام وهم يزعمون ما كانت عليه الجاهليه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينقض غير الاسلام عروه عروه، قل نشأوا في الاسلام وهم يزعمون ما كانت عليه الجاهليه. ما كانوا المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، اولئك حبطت اعمالهم، اعمال المشرك لا وجه لها، اساس الاعمال كلها لا اله الا الله، فمن اقر بهذه الكلمه فاعماله صحيحه، ومن لم يقر بهذه الكلمه فكل اعماله باطله. ومعنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، فلا نعبد الا الله ولا ندعو الا الله ولا نلجا الا الى الله ولا نستغيث الا بالله ولا نخلص الا لله ولا ننذر الا لله، كل هذا ينبغي ان يكون. واذا فرطنا في شيء من هذا كنا مشركين، وكانت عباداتنا كلها مهما كثرت غير مقبوله، كما قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يشرك بالله فكانما فر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. انما يعمر مساجد الله من امن بالله، واولئهم عمار مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واعطى الزكاه ولم يخف الا الله. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات التي حددت من الايه خمس صفات، هؤلاء هم احق الناس بعماره بيت الله وبالاقامه فيه وبالصلاه فيه وبالتجمع فيه. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واعطى الزكاه ولم يخف الا الله، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وتامل جلال كلمه عسى، عسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، الامل الرجاء. هؤلاء الذين عملوا هذا كله ووحدوا الله يعيشون على الامل ويعيشون على الرجاء ان يكونوا من المهتدين. انظر الى الفرق بين التوحيد والشرك، الموحد يؤمن بالله ويؤمن باليوم الاخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يخشى إلا الله، ومع ذلك لا يخشى لأنه من أهل الجنة، وإنما يعيش على الرجاء في رحمة الله. حتى أولئك يكونوا مؤمنين. انظر في الجانب الآخر، المشرك. المشرك يدعو غير الله ويلجأ لغير الله ويستعين بغير الله ولا يفعل ما أمر الله ولا ينتهي عما نهى الله عنه ولا يذكر الله ولا يرجو له وقارا، ومع ذلك يحكم على نفسه أنه من أهل الجنة. فإذا ما تستهي أن جادلته يقول لك أمك محمد على خير، لا بأسنا بالنبي ولا به معذبنا أبدا. وهذا هو الفرق. لغة المشرك لغة كلها ضباب، كلها خراب، كلها ضياع، كلها خرافة، كلها دجل. أما لغة الموحد فهي لغة موزونة، لغة دقيقة، لغة واضحة، لغة مفهومة. إنما يأمر مصابي الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم حكاية الحرم وعمارة المسجد الحرام ومن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم حكاية الحرم وعمارة المسجد الحرام ومن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ما هي حكاية الحج؟ حكاية الحج عمل كريم كان يقوم به الجاهليون القدماء. كانوا يقدمون للحجيج سقيا. سقيا يعني ماء، ماء حي فيه زبيب، فيه زبيب وتمر، يقدمونه للحاج مجانا ويستضيفون الحجاج ويكرمونهم ويقدمون لهم هذا الشراب الطيب ليشربوه. وكانوا يعتبرون ان هذه منقبه عظيمه، هي منقبه فعلا وهي عمل كريم فعلا. كذلك كانوا يقومون ايضا بعماره المسجد الحرام وبتنظيف المسجد الحرام، وهو عمل عظيم ايضا. كان الجاهليون يعتبرون ان هذين العملين اعظم الاعمال، اعظم عملين من الممكن ان يقوم بهما انسان، حكاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. حتى جاء الاسلام بكلمة التوحيد وللجهاد وللهجرة، فاخذ هؤلاء يقولون نحن شقاة الحديث وعمار بيت الله، يعتبرون ان ذلك العمل افضل واكرم من العمل الذي يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم به المسلمون معه، وهي الجهاد في سبيل الله. فرد الله عليهم ان هذه الاعمال التي تعملونها انما هي اعمال صغيره جدا الى جوار ما يعمله رسول الله واصحابه، ثم هذه ان هذه اعمال عظيمه فانا لن تتقبل منكم لانكم عملتموها وانتم مشركون، والله لا يتقبل عمل مشرك ابدا. أعمال المشركين لا تقبل وذنوب المشركين لا تغفر، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعمالكم مهما كثرت وأنتم مشركون، وأعمالكم مهما عظمت وأنتم مشركون، فالله سبحانه وتعالى لم يتقبلها. فشكاية الحاج وعمارة المسجد الحرام لا يزن لهما عند الله من مجموعة من المشركين، إنما يكون ذلك العمل متقبلا وكريما إذا فعله المعتدون. قال الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. أتجعلون هذا كهذا؟ رجل يسقي الحجاج فرجل يريح دمه في سبيل الله، أهذا يساوي هذا؟ مستحيل. رجل يعمل الخير وهو لا يؤمن بالله، فرجل يعمل الخير وهو يؤمن بالله، هذا لا يمكن أن يستوي وهو لا يستوي عند الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه وجنات، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء تحب الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إنما هما آيتان. الآية الأولى أُنزلت بهدى ليوجه إلى الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. والآية الثانية لم توجه أو لم تدبر بنداء إلى الذين آمنوا، وإنما جاءت هكذا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فالله لا يهدي القوم الفاسقين. لماذا سجلت الآية الأولى بنداء إلى الذين آمنوا ولم تكبر به الآية الثانية؟ فالآية الأولى خاصة بموضوع الولاء، والآية الثانية خاصة بموضوع الحب. فالآية الأولى تحدثت عن الولاء، فلا ينبغي للمؤمن أن يناصر أباه بل أن يناصر أخاه ما دام مشركا، وقد يتأتى شيء من هذا كما فعل خاسب بن أبي بلتعه الذي ذكرته سورة المنتقم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فالله سبحانه وتعالى مدد بهذه الفعل التي فعلها خاسب بن أبي بلتعه، ولكنه لم يخرجه من الإيمان، وإنما يرجع الخطاب إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. فخاسب بن أبي بلتعه لم يخرج من الإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم رصد على قول عمر لما قال: يا رسول الله مرني أن أقطع ركبته هذا المنافق، أي مرني أن أقطع ركبته فقد مات. فقال له يا عمر: إن الرجل قد شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن ففي الولاء يرجع الله سبحانه وتعالى من داخل القوم الفاسقين. هذه الأنواع التي عددها الله أولها الآباء، قل إن كان آباؤكم. والله سبحانه وتعالى لا يرد أن يحب هؤلاء، وإنما يرفض سبحانه أن يقدم محبة هؤلاء على محبته، فنقدم محبة الأب على محبة الله. او محبة الابن على محبة الله، او محبة الزوج على محبة الله، او محبة العشيرة على محبة الله، او محبة المال ومحبة التجارة والمساكن على محبة الله. فالله سبحانه وتعالى يورث المحبة الخارجية التي وضعت في القلب على هؤلاء، ولكنه سبحانه ينفي ان يقدم محبة هؤلاء على محبته. قل ان كان اباؤكم احب اليكم من الله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، يعني انتظروا حتى ياتي الله بامره، فتثنين انتم ويثنى اباؤكم. الله سبحانه وتعالى ينهانا ان نحب اباءنا اكثر من محبتنا له، مع انه سبحانه وتعالى وصانا بالوالدين خيرا في ايات كثيره. فليس معنى هذا ان الوصيه اي المحبه بالاباء تبلغ بنا الى درجه ان نقدم رضاهم على رضا الله، وان نتخاشى ما يسقطهم، وان كان ذلك يسقط الله. فان كان اباؤكم وابناؤكم ايضا، الابناء نحبهم هذه محبه غريزيه، لكن اذا كان هذا الحب فيه طغيان، واذا كان هذا الحب فيه مكسبه، واذا كان هذا الحب فيه اقرار للمعصيه، وفيه اقرار لما يرضي الله، نرفض ذلك الحب لله سبحانه وتعالى. فان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم كذلك الاخوان والازواج والعشيره الاسره والمجتمع والقبيله والقوم وعشيرتكم واموال افترضتموها، اموال تعبتم في كسبها وعرفتم فيها حتى جئتم بها وانتم تحبونها، ولا شك ان الانسان يحب المال الذي جاء من تعب ومن عرق اكثر من محبته للمال الذي لا ياتي بتعب، وانما ياتي من قبيل المفاجاه كالميراث أي نقطة أو ما شابه ذلك، وأموال اقترفتموها وأن تعبتم في كسبها، وتجارة تخشون كسادها، تجارة تخافون عليها، وأنتم تراقبون الأسواق وتتابعون الأسعار وتتابعون الأخبار الاقتصادية من أجل ألا تكسر تجاراتكم، وتجارة تخشون كسادها. إذا كان هذا كل الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمفاتن، إذا كان كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله، من الله ومن كتابه ومن رسوله وسنته ومن الجهاد في سبيل الله، فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الروابط كلها ينبغي ألا تشعر المؤمن عن الله، فالمؤمن محبة الله غالبة على كل كلامه، كلامه كله يطير بمحبة الله، صدقات قلبه تصدق بحب الله، خطواته في سبيل حب الله، أعماله كلها لله، فهو بالله وفي الله وإلى الله وعن الله، كل تصرفاته إلى الله، وكل كلامه عن الله، فهو لا يتكلم من تلقاء نفسه، وإنما يتكلم بما أمر به الله، ولا يعمل من تلقاء نفسه، وإنما يعمل ما أمر به الله سبحانه. فالمؤمن يحب الله، ليس هناك شيء احب اليه من الله، وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حبا مستقيما، فنحن لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا مستقيما عن حب الله، وانما نحبه لان الله احبه، ولان الله امرنا ان نحبه، فنحن نحبه لهذا. وانظروا ايها الاخوه كيف نحب رسول الله، إننا سلبنا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أموالنا، وأكثر من آبائنا، وأكثر من أولادنا، بل حتى أكثر من نفسنا التي بين جنبينا. فأنت مخالف وأن تحب رسول الله أكثر من حبك لوالدك وولدك والناس أجمعين، وأكثر من حبك لنفسك التي بين جنبينا. رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له انه يحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده، والناس أجمعون إلا نفسه التي بين جنبه إلا ده. أنا بحب نفسي كثير. فقال له الرسول: إنك لم تكمل إيمانك يا عمر. فعاد عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك، أنني كنت أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. هذا بالنسبة لرسول الله، فما بالك بالنسبة. فنجد أن يحب رسول الله أكثر من نفوسنا، فما بالك بالله الذي خلقنا وخلق رسول الله. كيف نحبه؟ والحب لرسول الله ليس نوعا من الغزل، نتغزل في جمال وجهه وحواجبه وأسنانه وحمرة قدمه كما يفعل كثير من الناس، ويظنون أن هذا مدحوا رسول الله وأحبوا رسول الله. هذا محض هوى، انما حبنا لرسول الله اكبر من ذلك بكثير، هو حب اتباع. وهنا ينبغي ان نفرق بين حب وحب. كيف نحب الله؟ كيف نحب رسول الله؟ كيف نحب الاولياء؟ كيف نحب الابناء والزوجه؟ هل هذا الحب كله ذو طعم واحد وذو ليل واحد وعلى ساكنة واحدة؟ لو كان الأمر كذلك لاحتلت المقاييس ولاحتلت المعايير. إنما هذا حبنا لله شيء، وحبنا لرسول الله شيء آخر، وحبنا للأولياء شيء ثالث، وحبنا للأزواج والذرية أمر آخر. أما حبنا لله سبحانه وتعالى فهو حب عبادة، وحبه لمعبودة لمطيعة لا نعصاه أبدا، تعصى الإله. وأن تتجع لحبه هذا الأمر في القياس المريع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلا يتصور أن يكون محبا لله من يعصاه. ولو أقام الليالي ينسب كسائر الشعر في ذات الله أو فيما يسمونه العشق الإلهي، وهو وجه أجر أجر جدا أن يقال عن الله إنه معبود، وأن يقال إن فلان من الناس سيد العاشقين ابن الفارض شاعر العشق الإلهي، ويقال رابع العدوية شهيدة العشق الإلهي. كلمة قهرة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله. لم يكن الله سبحانه وتعالى عاشقين وما دعانا إلى عشقه، ولا جاء ذلك في سنة رسول الله، فليس في سنة رسول الله دعوة إلى عشق الله أبدا. ولا سمى رسول الله نفسه عاشق، ولا قال إنه عاشق الله. ومما يحج في النفس أن لفظ عشق وجه قذرة جدا، لأن لفظة عشق لا تكون إلا بين رجل وامرأة فقط. يقال هذا الرجل عشق هذه المرأة فقط، فهي لا تكون إلا بين ذكر وأنثى. وإذا استعمل هذا اللفظ مع الله فهو لفظ لا تبقى قذر. ولذلك لم يكتبه القرآن، إنما قال القرآن بالحب، بالحب. وقالت السنة بالحب. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دين الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت به الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ونحن نحب الله
ونعبده. نعبد الله لأننا نحبه.
هذا حب الله. أما حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني. فحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه وأن نسير على هديه وأن نعمل بسنته نصلي كما صلى ونصوم كما صام ونزكي كما زكى ونفعل الخير كما فعله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حبنا لرسوله. هل يصح أن نخلط بين محبة الله ومحبة الرسول ونجعل شيئا من العبادة لرسول الله؟ لا يصح هذا أبدا. لأن العبادة لا تكون إلا لله، هذا حب. والاتباع لا يكون إلا لرسول الله. فبحب الله نعبده ونحب رسول الله بمعنى نتبعه. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالشهادة الأولى فيها توحيد العبادة، والشهادة الثانية فيها توحيد الاتباع.
ففي الشهادة الأولى نوحد الله الذي نعبده، وفي الشهادة الثانية نوحد الرسول الذي نتبعه. فنحن لا نعبد إلا إلها واحدا، ونحن لا نتبع إلا رسولا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يجيء دور حب الأولياء. وحب الأولياء ليس حب عبادة وليس حب اتباع أبدا. نحن لا نتبع إلا واحدا فقط هو رسول الله، وانتهت القضية. إذا محبتي للحسين أو محبتي لأهل بدر أو محبتي لأهل بيعة الرضوان أو محبتي للعشرة المبشرين بالجنة، محبتي لهؤلاء ليست محبة اتباع وإنما هي محبة أخوة في الله. فهؤلاء هم سلفنا وهم الذين سبقونا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن مع هؤلاء نؤمن بالله وحده ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. لكن بعض الناس كبر في رؤوسهم في تتولي، فخلعوا على هؤلاء الاولياء صفات من صفات الله، فقالوا ان للولي حق القبض والبسط والخفض والرفع والاحياء والاماته وحق التصرف في العباد. وهذه كلها كما تعلمون من صفات الله. فالقبض لا يكون الا لله لانه هو القابض، والبسط لا يكون الا لله لانه هو الباسط، والخفض لا يكون الا لله لانه الرافع الخافض. البسط والخفض والرفع والاحياء والاماته، كذلك الاحياء والاماته لا يكون الا لله، فهو المحيي المميت. والتصرف بالعباد لا يكون الا لله وحده لأنه خالق العباد وهو المتصرف بالعباد. ويغضبون أشد الغضب حينما ننهاهم عن ذلك، ونقول لهم لا تخلعوا صفات الله على البشر، لا تقولوا إن السيد البدوي يملك هذا، لا تقولوا إن الدسوق يملك هذا، لا تقولوا إن الحسين يملك هذا، لا تزعموا أن واحدا من البشر يملك ذلك هذه الحقوق، انما هو لله وحده لا شريك له. يغضبون ويقولون انتم تكرهون الاولياء. سبحان الله، فاننا لا نحب الاولياء الا اذا جعلناهم الهه، مع اننا نؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. نحن نؤمن بهذا، ولكن محبتنا للاولياء لا تجعلنا نعبدهم من دون الله. كذلك محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل واحدا منا يقف على ذؤابة المئذنة ويقول: الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. نقول لهم: لا، هذا خطأ. يقولون أنتم تكرهون رسول الله. سبحان الله، سبحان الله، أنتم تكرهون الله إذا قلتم إن عرشه ليس مضيئا بنفسه، مع أنه هو نور السماوات والأرض. كيف يكون عرشه مظلما وانتظر مضيئا يضيئه؟ كيف تقولون هذا وكيف تؤمنون بهذا؟ اذا واجهناهم بذلك قالوا: ما يقولون. ونحن لا نأبه لهذا الكلام، وانما نقرر عقيده التوحيد كما جاءت في كتاب الله وكما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.